أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير سيد الأولين والآخرين المحمود الأحمد محمد، وعلى آله أوصيائه وخلفائه وحجج الله على خلقه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض الشواهد التي تمسك بها الشيخ الشريعة لمبناه من أن لا ضرر دال على النهي فقط وليست في صدد النفي. طبعا لابد قصد الشيخ الشريعة أنه على صعيد المدلول التفهيمي والمدلول الجدي. من الشواهد التي أيضا ذكرها الشيخ الشريعة على ذلك قضية تخصيص الأكثر، هذه طبعا جاوبناها أمس بعد ما لا حاجة تتعرض لها مرة أخرى. أي شواهد عديدة حين ذكرناها. الشاهد الآخر الذي ذكره وحدة السياق بين لا ضرر ولا ضرار. لا ضرار من الواضح أن المراد الجدي فيها والتفهيم النهي، لا ضرار. فإذا بقرينة وحدة السياق أيضا لا ضرر تكون للنهي. وطبعا هذا كما مر مرارا وحدة السياق قرينة، ولكن هذه القرينة إنما يعتمد عليها إذا انتفت القرائن الأخرى، لأنها أضعف القرائن وإن كانت قرينة معتبرة ولكنها أضعف القرائن. ومن ثم فالجواب أن هناك قرائن متعددة، قرائن متعددة على حال على كون لا ضرر المعنى هو النفي التفهيمي والجدي الشامل لكلا النتيجتين، نتيجة النفي ونتيجة النهي. أيضا من الشواهد التي استدل بها أن الرواية التي ذكرها الصدوق لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهي أنسب للنهي من هذا النفي، وهذه القرينة لعلها على العكس أكثر دلالة، لأنه في الإسلام المراد من عنده يعني لعل في التشريع، سيما الصدوق أيضا استدل بها على هكذا، أنه المسلم عندما يكون كافر يرث من كافر، فلما يدخل في الإسلام يزيد نفعا لأنه ينقص نفعا، مع أن هذا من كلام الصدوق وليس من الرواية على أصح. هناك طبعا مر بنا خلاف بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، يعني تعرف تركيب لا ضرر ولا ضرار، هاي الجملة فيها عدة زوايا في الاستظهار، تعرف جانب الموضوع فيها، تعرف جانب لا فيها، جانب على كل الإسناد معنى مادة الضرر. من الزوايا الاستظهار في هذه الرواية في هذه الجملة أيضا، مع أن قد سبق أن مر بنا التنبيه على أن خلاصة حد دليل قاعدة لا ضرر من الخطأ حصرها فقط في هذه الجملة الشريفة لا ضرر ولا ضرار، بل لها ألسن متعددة كما مر، كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد حده والله رفع ما اضطروا، وهلما جرى في ألسن متعددة لقاعدة لا ضرر وليس لسان واحد، وهذه الألسن المتعددة شاهد قوي متين على ما ندعيه من أن لا ضرر فيها معاني متعددة وقواعد متعددة، لأن هذه الألسن نفس الأعلام في أبواب ومواطن أخرى يلتزمون بأن لها مفادات متعددة. فعلى كل هذا تقرير لما على كل نتبنى من أن جملة هذه الأقوال مع بعضها البعض صحيح، لأن أحدها هو حصريا يستفاد من مفاد الحديث. نعم، من ضمن الخلاف الذي بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية هذا الخلاف، أنه لا ضرر وصف للحكم، لا ضرر بعد يعني في ضمن مبنى النفي، هل لا ضرر وصف للحكم أو لا ضرر وصف للموضوع؟ طبعا يسجل ثمرة على ذلك، إذا كان لا ضرر وصف للموضوع فقالوا من باب الثمرة أنه لا يشمل موارد تنجيز العلم الإجمالي، مثلا لو أريد تنجيز الاحتياط، تنجيز العلم الإجمالي بالاحتياط ويلزم من هذا الضرر كما في مبحث الانسداد أو مباحث أخرى بناء على مبنى الآخند صاحب الكفاية من أن الضرر وصف للموضوع، لا يمكن التمسك بلا ضرر. وأما بناء لماذا سنبين له، وأما بناء على مبنى الشيخ الأنصاري من أن الضرر وصف للحكم فيمكن التمسك بلا ضرر. لماذا؟ أي مثال، ولا في أمثلة كثيرة في الأبواب الفقهية ضابطته، يعني هذا المثال الفرق هكذا، صاحب الكفاية حيث جعل الضرر وصف للموضوع في مورد الاحتياط الموضوع الواقعي ليس فيه ضرر أداء أو امتثاله، لأنه هو طرف من مجموع أطراف الاحتياط، فنفس الموضوع ليس يسبب الضرر. الاحتياط هذا من توابع الحكم، باعتبار الحكم منجز ومنجز ويجب امتثاله، بل يجب فوق امتثاله يجب احراز الامتثال. يجب إحراز الامتثال. فإذا الضرر هنا ناجم من ماذا؟ ناجم من الحكم وليس من الموضوع. فعلى مسلك الآخر لا يصح التمسك بلا ضرر، وعلى مسلك الشيخ يصح التمسك بلا ضرر. يصح التمسك بالعضلة. مثلا على مسلك الآخوند قد يقال هكذا في المباحات، مثال ثمرة أخرى، على مسلك إذا لزم من مباح ضرر قد يقال لا يمكن التمسك بالضرر على مسلك الشيخ. لماذا؟ لأن الإباحة ما تلزم المكلف بالارتكاب، فالحكم لا يسبب الضرر، الضرر هو وصف للموضوع. لكن على عكس على كلام الأخون، على كلام الأخون على كلام الأخون يلزم ضرر، لأن الموضوع موصوف بضرر، فلا ضرر تنفي ترفع، فالمباح الذي فيه الضرر منفي، يعني منفي حكمه، منفي حكمه، فمن ثم يكون حرام الارتكاب به، لا يسوغ ارتكاب هذا المباح بعد أن طرأ عليه الضرر. هكذا قرر الأعلام. ولو في نقاش وتأمل في الثمرة الثانية، المثال الثاني، لماذا؟ لأن الصحيح في موارد الإباحة والترخيص هناك تسبيب بعد من الحكم للضرر. عجيب شلون؟ باعتبار أن الولي على المولى عليه مثل الأب على الصغير، إذا رخص الأب للصغير في جملة من الفسحة والسعة، المسؤولية تقع على من؟ على الولي، لأنه رخص. الشارع كذلك مع المكلفين، خالق أعلم بمصالحهم مفاسدهم كذا كذا، فإذا رخص لهم فيما يضرهم يسند إليه، فبالتالي هذا محل تأمل. فلذا هذا المثال أو الثمرة الثانية محل تأمل عند جماعة من الإعلام، وهو صحيح أن حتى في المباحات هناك نوع من التسبيب. المحصل الآن سنذكر شواهد الطرفين، لكن المختار على ما نبني عليه من جمع الأقوال، ضرر تصلح وصف لكل من الحكم والموضوع، ولا اختصاص لها بوصف الحكم ولا بوصف الموضوع، لعموم عنوان الضرر الجامع بين الاثنين. على كل، لكن أنت ماشيا مع شواهد الأعلام نستعرض شواهد القول، وإلا المختار أنها وصف أعم لا تقيد، لا سيما على ما نبني عليه أن لا ضرر قواعد عديدة ومراتب عديدة، ونفس قاعدة لا ضرر ذات مراتب، مرتبة المحمول، مرتبة الموضوع، على ما جرى. طبعا هذا التقريب اللي ذكرناه الآن أن الترخيص سبب للضرر، هذا هو تقريب المشهور لاستفادة الحرمة من قاعدة لا ضرر النافية، هذا هو خلاصة التقريب المشهور اللي ذكرناه الآن، تقريب صناعي. من باب الفائدة المعترضة القصيرة في البحث قبل أن نواصل بعد الكلمات والأقوال والشواهد على هذين القولين، ينبغي من الأخوان الالتفات. لاحظوا الآن نحن لم نذهب إلى حافية ألفاظ الروايات، استعرضناها. هذه مرحلة، مرحلة ماذا؟ مرحلة البحث التفهيمي والجدي. مرحلة البحث التفهيمي والجدي بين محوضة المعنى وبين الاستعانة بقرائن لفظية أو قرائن معنوية، يعني في عالم المعنى. شبيه إذا تدققون علم المعاني في البلاغة، لذلك اسم على مسمى سمي علم المعاني، يعني خصوصيات قوالب وأطر المعاني. نعم، شواهد الآن التي تذكر إلى كلام الشيخ، من الشواهد التي ذكرها الشيخ أن مثل أن إسناد لا ضرر لا باعتبار رفع نفي الشارع، فالضرر بالحاض أقرب أنه وصف للحكم مقدر. بعكس الآخوند، الآخوند استشهد على أن الضرر شيء تكويني، وإذا كان شيء تكويني هو أصل الموضوع. كلا الشاهدين تامين، وما المانع أن يجعل قولين، أو ما المانع أن يجعل هذين الشاهدين قرينتين على عموم معنى الضرر لكلا المقامين والمرتبتين؟ لماذا يفرض مانعة الجمع أو مانعة الخلو؟ على كل بينما الشاهدين شاهدين على كلا المطلبين. الشيخ رأى من الشواهد بعد الذي ذكرها أن الرفع لا يعقل للضرر التكويني الخارجي، الرفع لابد أن يكون للحكم، وللضرر التكويني الخارجي مجريات التكوين الخارجي، فكيف يرفع؟ فلذا إذا يتعين يكون الرفع والمرفوع شيء بيد الشارع بما هو مشرع، وهو لا يكون الحكم، فالضرر وصف له. هذه الشواهد جيدة لكنها تدل على عموم عنوان الضرر للحكم الضرري، لكن حاصر فيه في تأمل مع الشيخ أو مع الآخر حصره في الضرر في وصف الموضوع. كليهما ضرر شامل لكليهما، ما المعنى في ذلك؟ أما الشواهد التي اعتمد عليها السيد الخميني رحمة الله عليه من أن لا ضرر لا هي قاعدة فقهية ولا هي يستفاد منها النهي ولا يستفاد منها يقول الشيخ الشريعة، ولا هي مثبت الحكم الذي ذهب إليه، يعني الأقوال الأخرى ما يرتضيها. شواهد على هذا القول ما هي؟ إنزين مختار ما هو؟ مختار السيد أن لا ضرر، سنذكر الشواهد التي ذكرها، بس مختار ما هو؟ مختار أن لا ضرر ميزان في الحكم السياسي، قاعدة في الحكم السياسي، ميزان في الحكم السياسي. ميزان للحاكم السياسي، ميزان للوالي. زين هذا المدعى شنو هو أساس يصير واضح قبل لا ندخل في الشواهد؟ معروف لدى الفقهاء أن الفتوى والفتيا مثلا لها موازين ضوابط، مثلا حجية خبر الواحد ضابط فيها، حجية الظواهر، التخصيص، التقييد، كذا فلان. نعم هذه ضوابط لباب الفتوى، ميزان الفتوى. ومن باب الفائدة العظيمة الصناعية موازين الفتوى أعم الموازين. عاد شموها، تدون شموها لما تشموها بحث آخر. يعني لماذا ميزان الفتوى أعم شيء؟ الله يرحمه السيد البيجاني أسرار في القضاء استخرجها من هذا البحث. ورأيت جملة من الأعلام باحثوا، من على كل الأعلام باحثوا باب القضاء، هذه النقاط ما وصلوا إليها، بينما هو قررها وبينها بشكل جزيل رحمة الله عليه السيد البيجاني. أي مكان، فعندنا موازين باب الفتوى، جيد، ضوابط لباب الفتوى. عندنا أيضا موازين باب القضاء. موازين باب القضاء ما هي؟ موازين باب القضاء: إنما أقضي بينكم بالأيمان، بالبينات والأيمان. هذا ميزان باب القضاء يعبر عنه، يعني الميزان الذي يعتمد عليه القاضي في باب القضاء هذا الميزان. في موازين أخرى خاصة ببعض فصول القضاء هذا موجود، لكن الميزان العام في باب القضاء هذا: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. اليمين على المنكر أو من الدعي عليه، والبينة على المدعي. هذه موازين باب القضاء يعبر عنها. مثلا في موازين باب الموضوعات، الشبهات الموضوعية: البينة، خبر الواحد، قاعدة اليد، كيد فلان فلان. لأن ميزان باب الفتوى المراد به الشبهات الحكمية. شوف هذا ميزان باب الموضوعات، كل باب من أبواب الفقه الشبهة الموضوعية فيه فيها لها موازين. هذه أسرار يعني هي ضوابط أسرار الفقه. لاحظوا متأخري العصار قدس الله أسرارهم بنوا على أن الشبه الموضوعية لا فحص فيها. لماذا؟ لأنهم رأوا في جملة من أبواب الفقهية الشبه الموضوعية الشارع ميزن بالفحص، وهذا خطأ، يعني كاستظهار خطأ، في خطأ غفلة خلافا المشهور. المشهور شوفوا لاحظوا، مشهور الفقهاء ذكرنا في باب صلاة المسافر المطبوع المسألة الخامسة، هناك ذكرنا إلى حد ما جملة من هذا البحث. المشهور لا، قالوا كل باب لازم نشوف الموزنة. باب الطهارة والنجاسة، نعم الشارع أصلا واقعا ما كذا، هاي دواء للوسواسيين وما شلون، كل شيء لك طاهر، شوف اللسان، حتى ترى النجس بعينيه. ما تقول يا المجمالي، لو فقه من المجمالي، لك جملة من الفقهاء قالوا في الشبهات الموضوعية في باب الطهارة النجاسة المجمالي مو منجز، ولو وجهه لأن الشاقة بعينه، بعينه بدون عينه ما يحتاج. ولها نكتة وجيهة. لا أدري في بحث البراءة تعرضت إليه لو لا ما أدري، أو في تنجيزها المجمالي ميزة قمة مبني عليه. حتى في باب المحرمات لك من نمط معين، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. علم إجمال كبير بالمحرمات وأموال محرمة ومدري شنو كذا كذا. طبعا وإن كان قاعدة أصالة الحل تختلف عن أصالة الطهارة، لها معنى ذكرناه حتما في بالي هكذا في تنبيهات البراءة. المقصود نرجع، الشبهات الموضوعية تختلف من باب إلى باب. بالعكس مثلا باب العروض والدماء، العرض والدماء والنفوس، طبعا هو المشهور شهرة عظيمة يبنى على الاحتياط مثلا من باب المثال. ففي موارد لا، بالعكس الشبه الموضوعية قائمة على الاحتياط. بعض الحين الباب الواحد يفصل الشارع حتى فيه بين في الشبه الموضوعية. مثلا احد الاخوان اعترض، ولو اعتراضه مو وارد من جهاد بس هو قال لما يعني تثير الانتباه للفحص عن ماء الشعير، دع الناس في غفلتها. خب كلام، هذا الاعتراف مو وارد من جهات، احد الجهات الموارد ان هذا غفلة وجهل. لو كانت موضوعية على عين الراس، غفلة في الشبهة الحكمية، غفلة في الشبهة الحكمية مو بالعكس دراسة الاحكام يسبب الغفلة في الشبهة الحكمية، تسبب الاحكام موجودة مغفول عنها، هي بالعكس يسبب دراسة الدين دراسة الاحكام. والحاصل للأسف في الماء الشعير غفلة من النكات الحكمية في الشبه الحكمية، لا من طريقة تصنيعها مخفية، هنا مو مخفية وكيف 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 من كلام أي على كل تباس ليس في الخارج، تباس في الضابطة. هذا من جانب دفع الاعتراض. من جانب ثاني باب الأطعمة والأشربة، صحيح الشارع يعتمد على عدم الوسوسة في الشبه الموضوعية إذا كانت هناك إمارة موجودة وكذا أو أصلا تحب تجري، نعم مثلا سوق المسلمين يد المسلم وفلان وفلان صحيح، ولكن الشارع نفسه في بعض الأطعمة والأشربة لا، جعل الأصل الفحص. مثل ماذا؟ مثل العصير العنبي، في العصير العنبي الشارع سوق المسلمين لأنهم لا يلتزمون بالحرمة، نصوص موجودة مفتبهة، الأصل في الشبهة الموضوعية في العصير العنبي الحرمة حتى تعلم، عندنا في روايات منصوصة ومفتبهة، حتى تعلم أنه قد ذهب ثلثيه. لم تتعلم أنت الآن انه سبب الحرمه وقع عليه وهو الغليان عصير العنب دحشيان، فلذا وهذا كل الجمهور العام لا يبالي، او الخاصه الذي لا يطلع على الحكم لا يبالي، حد موجود في الروايات اما من الخاص لا يبالي او من العام لا يبالي، احتط لا يسوغ لك شربه الا ان تعلم. شوف هذا في العصير العنبي الكلام في ماء الشعير، الماء الشعير نفسه نصوص الواردة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، خمر استصغرها الناس أو خمر مجهولة، مجهولة يعني ماذا؟ يعني هو أما مجهول من شهد الشبه الحكمية. نفس هذه الألسن من الروايات في الشارع، يعني ماء الشعير لا تتعامل معاملة بقية الأشربة لأصالة الحل تجري فيها وأصالة سوق المسلمين ودين المسلم ودين خمر. هذه قضية يتشدد فيها الشارع بعض قضايا المحرمات مثل الزنا مثل الكبائر المعينة، بالعكس الفحص عن الشبه الموضوعية للموازين. على كل نفس احنا اطلنا في الامثلة بغية الالتفات إلى أن كل صعيد باب الفتوى الشبهة الحكمية ميزان قضاء فالشكل الشبهات الموضوعية الأبواب يجب إنسان يقولب ويؤطر كل باب كل قسم كل مرحلة بضابطه، كل ده له موازين يعرضونه. الكلام له تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.